Oké, خلونا نبتدي بالصلاة. أيها الرب الإله صانع الكل، أنت صائغ هذه العلوم ومبدعها. إن شغفنا يا رب بهذه العلوم هو شغف بيك أنت في الحقيقة. يا رب كل اشتياق في داخلنا هو في الحقيقة اشتياق إليك زي ما قال عبدك جوتا. عشان كده يا رب دعنا نطلب وجهك وحدك يا رب النهاردة، وحدك دعنا نطلب وجهك وحدك يا رب. وإحنا بنقترب من هذا العلم دعنا نطلب وجهك يا رب. ليكن سعينا نحو الإنسان خلقتك هو سعي إليك أنت أيها الخالق وحدك. أنت من خلقتنا وإليك ننتهي جميعا، لذا ليكن لك المجد وحدك يا خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان على رأسه. آمين. طيب النهاردة تمهيد ضروري، ده العنوان، تمهيد ضروري بعنوان المشورة مفهوم حديث في مجتمعنا العربي. المشورة مفهوم حديث في مجتمعنا العربي، وهبتدي بالقصة، قصة ممدوح، وطبعا ده اسمه مستعار بالتأكيد. هو شاب أعزب 26 سنة ذو جسد نحيل، بيشتكي من عدم الثقة بالنفس والخوف من الناس. فبيجي لك بالشكوى الآتية، بيقول بالتحديد الكلمات بالعامية لأنها من بقه: لما بمشي في الشارع بالذات في النهار شعري بيقف كله لفوق وبيطول بشكل بشع، حتى وهو قصير شعري خشن شكله وحش، وفي الشمس بيقف كأنه متكهرب. بيقف فعليا ويطول صدقني زي الشوك، وببقى خايف لأن الناس بتبص عليا وعينيهم كلهم عليا وعلى منظري البشع. ببقى عايز الأرض تنشق وتبلعني، بجري في الشارع عشان أروح بسرعة. مروحي الشغل ورجوعي منه كل يوم بقى رحلة عذاب بسبب الوقت اللي بمشي في الشارع والناس بتبص عليا وانا شعري واقف. عايز استعمل كرياتين، ده نوع من المعالجة الكيميائية للشعر اعتقد اغلبكم عارفينه، بس ما عنديش فلوس. مرتبي بتاع الحكومة على ارضي ونصه بيروح للجمعية اللي ماما مدخلاني فيها، ده اذا فضلت في الشغل اصلا. أنا حاسس إنهم هيرفضوني من كتر الغياب. أصل أنا أيام كتير مش بقدر أروح الشغل عشان ببقى خايف أمشي في الشارع من شكلي. لو بس قدرت أجيب 3000 جنيه هعمل كرياتين، وهو ده الحل. ساعتها هقدر أمشي في الشارع كويس وأبقى واثق في نفسي. ما عنديش حل تاني، ما عنديش حل غير كده. رغم إني مش ضامن إن حتى الكرياتين هينفع في منظري في الشمس، شعري هو السبب. دي الكلمات اللي بيقولها ممدوح. وسؤالي ليكم للتفكير: هتعمل ايه لو ده حصل معاك؟ لان دي شكوى حقيقية لها انسان حقيقي. لو جالك في الكنيسة وانت القائد بتاعه وكانت دي شكوته وطلب مشورتك او نصيحتك، بلاش مشورة، لو طلب مجرد نصيحة، هتعمل ايه؟ هل هتبعده للطبيب نفسي؟ هل تعتقد ان في حد بيقوم بالمشورة يقدر يساعده؟ ولا الطبيب فقط هو الشخص المنوط او المختص بالحالات اللي زي كده؟ بالطبع لازم نفهم، وده اللي هنفهمه النهارده فعلا، ان ممدوح لازم يروح للمشير اولا، على عكس ما نعتقد ربما. والمشير بالاساس مش طبيب، فممدوح لازم يروح للمشير مش للطبيب بالاساس. فهل الطبيب والمشير شخصين مختلفين بيمارسوا مهنتين مختلفتين او عملين مختلفين؟ ولو كان الامر كده، لو كان الطبيب غير المشير، فايه الفرق؟ وهو ده موضوع النهارده. لاجل هذا السبب لقيت انه من المهم جدا نعمل السيمينار ده ويكون مفتوح في بدايه الكورس، علشان نتعرض لبعض النقط الاصطلاحيه، بعض الاصطلاحات والتعريفات الاساسيه عن المشوره، واللي لازم نحطها في مكانها وفي نصابها الصحيح، بالذات بعد تزايد الالتباس والتخبط في مجتمعنا العربي، سواء المجتمع العلماني او المجتمع الديني على السواء، بشان ايه هي المشوره. هناك تخبط والتباس متزايد، وظهر العديد من الهواة والمنتحلين لهذا العلم، وقدموا بطريقة تجارية مبتذلة. وكلمة تجارية مش بالضرورة تعني ان الامر يتعلق بالفلوس، قد يتعلق بالشهرة، قد يتعلق بالنفوذ، قد يتعلق باشياء اخرى تندرج تحت كلمة تجارية وايضا مبتذلة. لا تخلو من الدجل بالاخص مع بداية القرن ده او نهايات القرن العشرين، ودخلت اشياء كتير على شاكلة الترند اللي اكتسح الغرب، التقليعة بتاعت مساعدة الذات سيلف هيلب، التدريب على مهارات الحياة، التنمية البشرية الى اخره، من الهواة والمنتحلين لعلم المشورة. فإذا أول ما سنتعرض له أو نتصدى له هو تعريفات فنية هامة. هنقدم 9 اصطلاحات أو تعريفات فنية هامة. أول حاجة الكونسلينج، المشورة، الكونسلينج أو المرادف ليها العلاج النفسي السايكوثيرابي، فدول مترادفتين. كونسلينج هي سايكوثيرابي، مشورة هي علاج نفسي. الكونسلينج أو العلاج النفسي هو علم منهجي ومعملي، empirical، علم منهجي وempirical، empirical معملي، يعني يقاس ويختبر معمليا، وليس اجتهادات. كل ما هو empirical، كل ما هو معملي، هو ضد الاجتهادات مباشرة. اجتهادات بتعني انه ما اقدرش احطها في المعمل واقيسها واختبرها. وفي وقت من الاوقات قريب في الكورس ده ذكروني لما نيجي نتكلم في التعاطف عن مقياس شخص اسمه تروكس وضعه لقياس التعاطف لدى المشير، انا كنت مخطط اني اتعرض ليه بطريقة سريعة، لكن ممكن استثنائيا اسرد ازاي المقياس بتاع تروكس بال8 خطوات، ازاي التعاطف لدى المشير يقاس معمليا. Very empirical. فاذا المشورة او العلاج النفسي ما فيهمش انا شايفها كده، دي اول حاجة مش موجودة في المشورة. تاني حاجة مش موجودة في المشورة ان انا بيتهيأ لي كده. تالت حاجة مش موجودة في المشورة انا رأيي كده. ال3 حاجات دول يعبروا عن اجتهادات جيدة، لكنها لا تندرج تحت العلم الامبيريكال المنهجي. العلماء فقط، السكولرز سكولرز فقط هم اللي من حقهم انهم يدلوا بارائهم ويقولوا انا شايفها كده او انا رايي كده. وباي ذا واي انا لا اضع نفسي من هذه الفئه، I am not scholar، انا لست عالم، انا فقط ناقل جيد. وتلاحظوا في الكورسات اللي فاتت كلها اني لم اتي باي شيء من عندياتي على الاطلاق، لكن هريتكم رولو مي وانتوني ستور وروجرز هنتهري منه في الكورس ده وادلر وكل العلماء، فانا فقط ناقل جيد. لم اقل مره واذا خانني التعبير وقلتها نبهوني ان انا بيتهيأ لي او اعتقد كده. مفيش حاجه في العلم الامبيريكال اسمها انا بيتهيأ لي او اعتقد كده. لابد ان السكولرز او الريسيرشرز الباحثين والعلماء هم اللي يحطوا الفرضيات دي بتاعت انا بيتهيأ لي او بعتقد، لان عندهم المقدره ان هم يدخلوا بيها المعمل ويقعدوا 5-6 سنين يطبقوها على البشر ويطلعوا بنتائج مؤكده مدروسه منهجيه معمليه. ده معنى كلمه امبيريكال. ليه تحول الامر في بلدنا الى اجتهادات ان كل شخص يدلي بدلوه؟ ده سؤال هام. ليه تحول العلم؟ يعني تخيلوا مثلا ان احنا عندنا فرع من فروع الطب او الصيدله الفارما تحولت لاجتهادات، فواحد شايف انه ممكن تبقى كده بس انا بيتهيأ لي انها تبقى كده. هي كده اصلا؟ وصلت لكده. ليه تحول علم المشوره، انا بتكلم عن علم المشوره بالتحديد في مصر، الى اجتهادات؟ الاجابه ببساطه لان علم المشوره غير موجود في اللغه العربيه. هذه هي الإجابة بكل بساطة ومباشرة. هذا العلم غير موجود في اللغة العربية. فإذا تغيب العلم وتغيب القانون على رأي دوستويفسكي أعتقد، زي ما قال إذا كان الله غير موجود فكل شيء ممكن. نفس الشيء إذا تغيب العلم فكل شيء ممكن. يعني انا ممكن اعمل اي حاجه واشوف انها مشوره بما انه لا يوجد علم. وهنا تظهر حتميه استخدام اللغه الانجليزيه. فطبعا انتم ربما تفتكروا في كتالوج الدراسه من 3 سنين ان المستوى الثاني ماله بخصوص اللغه الانجليزيه؟ حد فاكر؟ يتطلب معرفة بعض الشيء باللغة الإنجليزية. وهنا هطلب من الطلبة بالتحديد اللي معرفتهم باللغة الإنجليزية بسيطة، طبعا اللي متعود على اللغة الإنجليزية خلاص، لكن بالأخص الأشخاص اللي مش متعودين على اللغة الإنجليزية هطلب منهم بالتحديد إن المصطلحات تكتب، لازم نكتبها. مش مهم السبيلنج، إحنا مش هنصحح كراسات ديكتيشن، لكن المهم إن المصطلح نعرفه ونسمعه ونتعود عليه. وهتعرفه ليه؟ هتعرفه ليه؟ إذن النقطة الأولى من التسع نقاط إن المشورة أو العلاج النفسي سايكوثيرابي أو كونسلينج هو علم منهجي معملي امبيريكال وليس اجتهادات، وهو الممارسة العلاجية، هو التطبيق أو الممارسة العلاجية المبني على علم أكاديمي اسمه علم النفس سايكولوجي. طبعا كلنا عارفين الكلمة دي حتى لو مدلولاتها عندنا مختلفة، واللي بيدرس كلية الأدب حاجة، واللي بيدرس في أدبي في ثانوي حاجة، على الأقل كلنا عارفين إن في علم اسمه علم النفس. فالتطبيق العلاجي أو الممارسة العلاجية اللي مبنية على علم النفس هي اسمها المشورة أو العلاج النفسي، psychotherapy أو counseling. إذا الكونسلينج مبني على علم النفس، علم اسمه علم النفس، لا تريب في هذا. اثنين، علم النفس للأسف زي ما قلت مش موجود في اللغة العربية. علم النفس طبعا إذا كان الكونسلينج مش موجود في اللغة العربية فعلم النفس نفسه المبني عليه مش موجود في اللغة العربية، رغم إن أنا لسه ذاكر كليات أداب علم النفس. نعم، لازال علم النفس للأسف غير موجود في اللغة العربية، رغم كل محاولات الكتابة والترجمة لغاية النهاردة، لكن لازال هذا العلم شأن علوم أخرى مش موجود في اللغة العربية. عشان يدرس لازم يدرس بالإنجليزية. ثلاثة، المشورة أو العلاج النفسي الكونسلنج أو السايكوثيرابي زي ما قلنا هو تطبيق علم النفس المختص بالمعالجة النفسية للأفراد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في تطبيقات أخرى لعلم النفس غير العلاج النفسي غير الكونسلنج. في تطبيقات أخرى زي البحث العلمي، يعني هناك خريجي علم نفس لا يعمل في الكونسلنج ولا ويمكن ما بياخدوش رخصة، كان بتكلم طبعا على الغرب لان هنا ما عندناش هذا العلم وبالتالي المهنة مش موجودة، فيمكن ما خدش رخصة مزاولة المهنة لكنه كرس حياته بالبحث العلمي في مجال علم النفس اللي درسه. فاذا الكونسلنج ليس هو التطبيق الوحيد لعلم النفس، هناك بحث علمي، هناك علم نفس صناعي، هناك إدارة موارد بشرية، إدارة، هناك علم نفس اقتصادي واجتماعي وسياسي. نمرة 4، علم النفس psychology أمر يختلف تمام الاختلاف عن الطب النفسي psychiatry. يبقى psychology مش هو psychiatry، علم النفس ليس هو الطب النفسي. كذلك المشير الكونسلر او المعالج النفسي ثيرابيست هذا يختلف تمام الاختلاف عن الطبيب النفسي سايكياتريست. يبقى السايكياتريست ملهوش دعوه بالسايكولوجيست او الثيرابيست. اوكي، في نهاية المادة أو نهاية الكتاب بتاع الكورس ده كله هيبقى في ملحق أكاديمي خاص عن المشورة وعلاقتها بالطب النفسي. من الشائع في الغرب، وتلاحظوا أن أنا هقول كتير في الغرب كمرجع قياسي نظرا لعدم وجود هذا العلم هنا بعد، فبالتالي الريفرنس بتاعنا هو الغرب زي أغلب العلوم. من الشائع في الغرب ان الطبيب النفسي يدرس علم نفس ايضا عشان يقدر يمارس المهنتين او الدورين، يلعب الدورين. نمرة 5، لممارسة المشورة او العلاج النفسي سايكوثيرابي او كونسلنج في الغرب ايضا مش هنا لابد من الحصول على تدريب عملي بعد انهاء الدراسة النظرية كلها. زي كده عندنا هنا في الطب حاجة اسمها سنة الامتياز، فلابد علشان الممارس يقدر يمارس بعد ما يخلص الدجري بتاعته سواء اخذ ماجستير او دكتوراه ايفن ما يقدرش يمارس، يعني البي اتش دي لا تكفيه ان هو يمارس، يعني ممكن يبقى بروفيسور، ممكن يبقى استاذ في الجامعه يدرس، بس طبعا نادرا ما بيحدث هذا. لكن عشان ياخد رخصه لمزاوله المهنه لازم يعمل حاجه اسمها انترنشيب، يعمل زي سنة الامتياز. هي طبعا ما بتبقاش سنة 12 شهر، هي ممكن تبقى 3 سنين أي كانت الدرجة العلمية اللي حصل عليها. بعد ما يحصل على الرخصة يسمى بعديها ممارس للعلاج النفسي، ثيرابيست. فمش أي حد درس سايكولوجي يقدر يمارس العلاج النفسي أو المشورة. أقول لك تاني، مش أي حد حصل على شهادة حتى بي اتش دي حتى دكتوراه يقدر يمارس مهنة العلاج النفسي، إنه يقوم بالعلاج. قد يكون باحث، قد يكون مدرس، قد يكون كونسلتنت استشاري في شركة أو في فيرم، في مؤسسة ضخمة مالتي ناشونال حتى، لكنه علشان يدخل الأوضة ويقعد مع شخص آخر يقوم بمساعدته مساعدة علاجية مشورية لازم ياخد رخصة مخصوصة كده. الرخصة دي تتطلب منه حاجة اسمها internship. internship يعني فترة التدريب العملي. بعديها يقدر يبقى ثيرابيست، معالج نفسي، او مشير كلينيكي. هنا بنسمع لفظ جديد، في حاجه اسمها كلينيكال كونسلر، ومفيش كونسلر اخر غير الكلينيكال كونسلر في الغرب. يعني تجاوزا ما نسميه نحن كريستيان كونسلر لا يعترف به في الغرب الا لو كان حاصل على رخصه مزاوله المهنه. يعني انا ما اقدرش اما اروح امريكا اقعد اعمل مشورة مع حد ادخل اتحط في السجن تاني يوم على طول، ما اقدرش لان ما عنديش الرخصة. فترة الانترنشيب الدراسة العملي دي لا تتواجد بسهولة، لازلنا نتحدث عن الغرب، لا تتواجد بسهولة في اي كلية باي ديفولت. يعني مش مسلم بها ان اي كليه بتدرس علم نفس، ولا حتى الجامعه الامريكيه في مصر، ولا اي جامعه اخرى. مفيش اي جامعه لا امريكيه ولا المانيه ولا فرنسيه ولا اي جامعه في مصر، ومش كل الجامعات في امريكا تقدر توفر الانترنشيب. ده يتطلب جامعات خاصه، مش خاصة قصدي بمصاريف، وكل الجامعات بمصاريف، يعني أقصد جامعات على مستوى معين قادرة على منح رخصة مزاولة المهنة، قادرة على تقديم الإشراف لسنوات، والمشرفين يشرف عليهم ويخضعوا للنقابة، فيقدر الشخص يقوم بالإنترنشيب في الكلية دي أو الجامعة دي، وبعديها ياخد رخصة مزاولة المهنة. عادة بيطلب في الغرب من الشخص ده اللي هيدخل فترة الانترنشيب انه يقوم ب 3000 جلسة مشورة. 3000 جلسة مشورة او علاج تحت الاشراف المباشر. فاذا مش اي كلية في الغرب تستطيع ان توفر ذلك. دي تكاليف مهولة وعبء، يعني مش كل الجامعات تقدر تعمل كده، ومش كل الطلبة يعني بيسموها very competitive جدا ان انت تبقى therapist في امريكا في الغرب. يعني عايز تدفع قد اللي دفعته في دراستك الماجستير والبي اتش دي علشان تبقى ممارس للمهنة. من وقت وجهد وفلوس، مش بس فلوس، يعني تقضي 3 سنين كاملة وانت معك ماجستير في التدريب العملي فقط. بنحاول مكتبنا هنا في مصر، مكتب خدمة المشورة والنضج المسيحي، بنحاول نحاكي فترة الانترنشيب دي بما اسميناه برنامج التدريب العملي اللي كتبنا عنه في الكتالوج اللي بإذن الرب نوفره بعد انتهاء الماجستير للي يحب يتقدم فيه ويصلح للتقدم فيه، مش بس يحب. نمرة 6، قسم الصحة النفسية بكلية التربية عين شمس عمل الحقيقة ابروتش كويس، حاول عمل مقاربة، حاول يقترب من هذا العلم وتقديمه في مصر، علم المشورة والعلاج النفسي في أواخر التسعينات في القرن اللي فات، بعد ما شاف الفشل في كليات أداب، كليات علم النفس، قسم علم النفس كليات الأداب، لأن طبعا من المفترض أن كليات علم النفس أداب هي المسؤولة عن هذا العلم، وبين قوسين ده بيورينا أن مش كليات الطب، مش كليات الطب على الإطلاق، كليات الأداب علم النفس هي المسؤولة عن هذا العلم. فمفترض لكنها فشلت في مصر، فقامت كلية التربية جامعة عين شمس بالأبروتش ده وأسست دراسة تسمى الدبلومة المهنية للإرشاد النفسي في أوائل التسعينات. هم ترجموا مصطلح كونسلينج بكلمة إرشاد نفسي، وافتتحوا مركز علاجي للإرشاد النفسي كونسلينج سنتر، لكن للأسف لم يقدموا ما يختلف كثيرا عما قدمته أقسام علم النفس وكليات الأداب من قبلها. حضرت الدبلومة بالكامل ولم يقدموا أي شيء مختلف عما قدمته كليات الأداب. من الجدير بالذكر في النقطة دي أن خريج قسم علم النفس في كلية الأداب في مصر بيعطى رخصة لمزاولة مهنة المعالج النفسي اللي هو الكونسلر أو الثيرابيست. في التسعينات كان بيعطى هذه الرخصة بعد حصوله على البي اتش دي الدكتوراه، لأن يعني ده بيبقى حاجة شيء نادر جدا، يعني نادر جدا، لأنه الدكتوراه في كلية أداب علم نفس هي أشبه بدخول الجنة، أشبه مرور من ثقب إبرة، مرور الجمل من ثقب إبرة. لكن سمعت أن مؤخرا تنازلوا عن التعقيد، هذا التعقيد سمعت، أنا مش متأكد، وبقوا بيدوا رخصة مزاولة المهنة لحاصلي الماجستير فقط، غير متأكد منها، لكن أيامي كانت بي اتش دي فقط. شيء آخر جدير بالذكر أنه تخصصات الطب النفسي، نروح لكليات الطب، تخصصات الطب النفسي في مصر أيضا نظرا لتعثر كليات علم النفس أخذت منهج very early، مبكر أوي، يمكن من السبعينات اتخذت منهج فكري خاص لدمج التخصصين مع بعض، أو محاولة دمج التخصصين الطب النفسي وعلم النفس على أيدي عمودين هامين جدا من الرواد، الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة والأستاذ الدكتور يحيى الرفاوي، عمودين هامين جدا في الطب النفسي في مصر، بنوا لنفسهم منهج، وطبعا هما كانوا البروفيسورز الأساتذة في كليات الطب، الطب النفسي، فاعتمدوا هذا المنهج اللي فيه محاولة لدمج العلمين. وبالرغم من ان المحاولة دي افادت الاطباء المتدربين افادة جيدة الحقيقة لا نستطيع ان ننكر، الا انها للأسف لازالت لم تعالج الفجوة بين دراسة علم النفس المتخصصة دائمة التطور في الغرب وبين الجهود الذاتية المبذولة في بلد نامي كبلدنا مصر. وأتوقع أنه بعد 30 سنة أو 25 سنة بعد مضي الرواد دول وتلامذتهم الأوائل قد يكون هناك انتكاس شديد في كليات الطب النفسي وما نعرفش هندرس إيه، وهيبقى فيه تخبط لأنهم مش عارفين بالظبط هم المفروض يدرسوا إيه أو يمارسوا إيه. فالمحاولة اللي عملوها عكاشة والرخاوي محاولة جيدة وحميدة، هكذا أراه، محاولة جيدة وحميدة، لكنها للأسف غير كافية. سبعة، ما نسميه بالمشورة المسيحية Christian Counseling، وهي ما نتبعه في مكتبنا هنا في مصر. حالا هنفهم هي ايه، لان انا قلت ما فيش حاجة اسمها Counselor غير Clinical Counselor. Counselor يعني Clinical Counselor، يعني ما فيش حاجة لما تروح زي ما انت بتقول هنا كده Counselor وتروح تقول بره Counselor ملاش اي معنى تاني غير Clinical Counselor، يعني معناها انك انت معاك رخصة ممارسة مهنة. ما يسمى بالمشورة المسيحية وهي ما نتبعه هنا تدمج مبادئ علم النفس مع الفكر المسيحي بما لا يتعارض مع مبادئ الكتاب المقدس، وده اللي بيسمى اتجاه الدمج او التكامل integration، من ضمن اربع اتجاهات رئيسية من جهة ايه؟ من جهة علاقة الدين بالتحديد المسيحية وعلم النفس. اربع اتجاهات رئيسية من جهة علاقة المسيحية بعلم النفس. تتراوح هذه الاتجاهات الاربعة ما بين اقصى اليمين وهو الرفض التام لعلم النفس ونعت علم النفس بانه هرتقى، فده اقصى اليمين، رفض تام لعلم النفس ووصف علم النفس بانه هرتقى، وتتراوح الى اقصى اليسار حيث هناك تجاهل تام من جهة علم النفس للدين، وهناك الاتفاق في هذا الاتجاه اليساري المتطرف على ان الدين ده خاص بدور العبادة فقط ليس له علاقة بحياة الانسان النفسية. وطبعا في اتجاهين اخرين في المنتصف ما بين اليمين واليسار. الدمج او التكامل الانتجريشن في المشورة المسيحية لا يحدث اختراع لبديل للعلم، دي اول حاجة واهم حاجة احب اقولها، لا يوجد اختراع، المشورة المسيحية لا تخترع بديل للعلم، لان هناك ما يقدر ايضا في مصر، لان كل شيء اتفقنا او قلنا ان كل واحد يقدر يجلب دمه، طالما لا يوجد علم فكل شيء مباح، فهناك من يقدم اختراعات بديلة غير علمية على الإطلاق ويديها أي اسم، المشورة الكذا، المشورة الكذا، المشورة الكذا، مين هيدور وراها طالما ما فيش نقابة، طالما ما فيش جهة اعتماد فكل شيء مباح. المشورة المسيحية لا تخترع بدائل للعلم لكنها تخضع المكتشفات العلمية للكتاب المقدس وتضع هذه المكتشفات تحت نقد وفحص الكتاب المقدس، لكنها تتعلم وتستفيد من العلم استفادة تامة تامة، لا يوجد بديل، تتعلم من العلم لأنها تؤمن كما تحدثنا قبل، أنها تؤمن أن العلم هو من الله، هو معطى من الله ليس عدو لله، فطالما ما أتى به الإنسان والله منحه له في اكتشافات العلم لا يتعارض مع المبادئ الإلهية الواضحة في كلمة الله يتعلمها المشير المسيحي. أوضح مثال لذلك هيبان في التباين الضخم الشديد في الغرب ما بين موقف المشورة المسيحية في مقابل موقف المشورة العلمانية من جهة الجنسية المثلية. الجنسية المثلية من أكثر من 20 سنة لم تعد anymore اضطراب، اتسحبت من القاموس أو الدليل المرجعي للاضطرابات النفسية، والآن أصبحت حق شرعي في الغرب وأيضا في الكنيسة في الغرب. المشير المسيحي إذا كان مسيحي حقيقة وعندنا طبعا حوارات كتيرة مع بعض الناس اللي بيحضروا معايا مجموعة أو كورسات لاهوتية حوالين معنى كلمة مسيحي. المشير المسيحي سيواجه بصدمة وصدام، فإنه لا يستطيع أن يغير قيمه الكتابية في مقابل ما يسمى اكتشافات علمية أو مدنية تقول أن الإنسان أو الزواج هو أي رابطة تحدث ما بين اثنين بشر مش ملاش علاقة بالجنس، لأن هذا يضاد العقيدة الروحية والإلهية التي يؤمن بها، وسيدفع ثمن غالي المشير المسيحي. فإذا المشير المسيحي يخضع هذا لمن يؤمن به بناء على الكتاب المقدس. 8. هناك تأويل متطرف للمشورة المسيحية، وهو تطرف يميني، بمعنى أنه ينضوي تحت الاتجاه الرافض تماما لعلم النفس، وهو الذي ينعت علم النفس بالهرطقة. يسمى المشورة النوثيتيكية. النوثيتيكية كلمة يوناني بتعني النصح والإنذار، نوثيتيك كونسلينج. ليه بذكر هذا؟ لأنه تم تقديمه مؤخرا في مصر منذ 4 سنوات تحت عنوان المشورة الكتابية. المشورة الكتابية، وأنا بعمل إعلان السيمينار اللي أنتوا فيه النهاردة، وحطت إعلان السيمينار على الفيسبوك، رد عليه المسؤول عن المشورة الكتابية في مصر أو النوثيتيك كونسلينج. الرد التعليق التالي: مفيش حاجة اسمها طب نفسي، دي هرطقة. بالظبط ده الرد اللي هو ربي، وهو خادم في الكنيسة، كل يجلي بدمه. أيضا هناك اتجاه آخر أكثر قدما في مصر منذ 70s يمكن والعالم، لكنه لا يربو إلى مستوى أن يكون تأويل أو منهج، هو أقرب إلى أن يندرج تحت مسمى بدعة، كالت بالتحديد، بدعة العصر الجديد النيو إيج. هذا الاتجاه الذي يدعى الشفاء الداخلي في الغرب عندما تذكر inner healing معناها أن أنت نيو إيج. طبعا هنا في الشرق inner healing معناها أن أنت من أصل دبارة أو شخص كاريزماتيكي أو شخص مؤمن بس كاريزماتيك. لا، في الغرب مش كده. أول ما تذكر inner healing، أول شيء أول معنى ومدلول للـ inner healing هو نيو إيج. فالشفاء الداخلي درست عنه أيضا، أخذت مقالة عنه، فمش محتاج أضيفها في هذا الكتاب، في كتاب هذه المادة. الزوار يقدروا يرجعوا لهذه المقالة في كتاب ذنوب الآباء، مقالة عن الشفاء الداخلي برضو انتشر في مصر وأظن لازال منتشرا بعد ما انتهجته أو نشرته أسر الدبارة. 9. المشورة المسيحية، آخر نقطة، المشورة المسيحية تضيف دراسيا 3 أو 4 مواد لاهوتية وكتابية على الأقل بالإضافة لدراسة علم النفس. ده طبعا خلاف التوجه الانتجريتنج التكاملي والدمجي المسيحي المبطن للدراسة الأكاديمية، وهنتكلم عنه لاحقا أكثر، مش النهاردة لكن لاحقا في هذا الكورس. فالناس اللي كانت بتسأل ليه بناخد كورسات لاهوتية يعني مش تخصصنا بعيد جدا، أكرر نحن نقدم مشورة مسيحية. Yes, it's clinical counseling supposed to be، من المفروض أن احنا ندرس المشورة الأكاديمية على أعلى ما يمكننا، لكن القاعدة والبيز بتاعنا مسيحية. وما أقدرش أمتلك القدرة على الحكم على قضية زي قضية الهوموسيكشواليتي الإنسان مثلية لمجرد إن هما قالوا لنا طول عمرنا إن ده وحش وغلط وكوخة. ما ينفعش. لابد من دراسة لاهوتية، لابد من علاقة أصيلة شخصية بصاحب الكتاب المقدس، وإلا ما أقدرش أقول على نفسي مشير مسيحي. فالمواد اللاهوتية اللي احنا بناخدها مش تكملة كريدتس، مش تكملة ساعات، وأنا لا أخطط أبدا ولا أهدف لتخريج مشيرين علمانيين. طيب انتهينا من التسع مصطلحات، هنروح دلوقتي لتوضيح مختصر للثيوريتيكال، توضيح مختصر عن الفرق بين ايه اللي بتتعامل معاه المشورة او العلاج النفسي، وايه اللي بتتعامل معاه الطب النفسي، عشان نبقى واضحين اكثر. نبتدي بالطب النفسي. الطب النفسي بيتعامل مع حاجة اسمها سايكوزيس. الطب النفسي يتعامل مع حاجة اسمها سايكوزيس. في القرن التسعتاشر والعشرين تم صك هذا المصطلح في الغرب، وفي العشرين تم ترجمته إلى كلمة ذهان، ذال ه ألف نون زي ما موجودة قدامكم، ذهان سايكوزيس. لو عايزين نعمل تبسيط، أتمنى أنه لا يكون تبسيط مخل، نقدر نسمي السايكوزيس هو اضطراب عقلي. اضطراب عقلي طبعا هنفهم التفاصيل، سواء هذا الاضطراب دائم او عارض. سواء دائم او عارض يعني جه ومستمر في حياة الشخص، او عارض حصل كعارض لفترة شهرين لأسباب معينة، ربما هرمونية او مرض او حادثة حصلت فحصل سايكوزيس مؤقت. في الحالتين الطب النفسي هو ما ينبغي ان يواجه السايكوزيس بالدرجه الاولى، مش لوحده لكن بالدرجه الاولى. السايكوزيس الذهان هو خلل كيميائي، لذلك هو تخصص الطبيب، لانه خلل كيميائي. هو بالاساس تغيرات في كيميائيات المخ، قد ترجع ألف إما لأسباب بيولوجية زي إساءة استخدام العقاقير أو المخدرات، أو ب لأمراض أو إصابات معينة في الجهاز العصبي زي أورام أو أمراض دماغية أو الام اس التصلب المتعدد مالتيبل سكلروزيس أو الزهايمر أو الباركنسون، أمراض معينة خاصة بالجهاز العصبي قد تصيب أجزاء معينة تسبب سايكوزيس عند الشخص، أو جيم قد يرجع أيضا السايكوزيس لاستعدادات وراثية جينية. استعدادات، ودي كلمة كبيرة علي أنا نفسي فأنا مش هشرح، أنا بصدد أن أنا أدرس أحياء دلوقتي أو وراثة عشان أبقى قادر على شرح هذه الكلمة. استعدادات وراثية جينية فعلتها، يعني مش مجرد الاستعدادات لوحدها لا تكفي، لابد ان يحدث اكتيفيشن تفعيل هذه الاستعدادات من خلال عوامل التنشئه المبكره السيئه وصدمات الحياه. طبعا بالتاكيد المشوره تتعامل ايضا مع تاثيرات ونتائج هذه العوامل، التنشئة المبكرة وصدمات الحياة تكلمنا عنها كتير، لكنه يبقى الذهان أي إن كان حدث إزاي طالما تم تشخيصه. لابد أن يشخص صح، مش اشتباه، لابد أن يشخص أن هذا سايكوزيس يحتاج إلى تدخل دوائي حتما من خلال الطبيب النفسي بجانب المشورة. أشهر الأمراض السايكوتيك الذهنية أكثرها انتشارا هو الشيزوفرينيا أو بيترجموها الفصام. الشيزوفرينيا هي الشيزوفرينيا الفصام أو الهوس مانيا. الأعراض عشان نقدر نفهم يعني إيه سايكوزيس. بتظهر أعراض هذه العائلة أو هذه الفئة اللي اسمها سايكوزيس في جانب أو أكثر من 7 جوانب. هسردهم ليكم قبل البريك وبعدين ناخد بريك. 7 جوانب تظهر فيهم الأعراض. الجانب الأول هو تغير في السلوك، يعني تغير في الحركة، في اللبس، في تعبيرات الوش، في الانعزال على الناس أو الخناق، خناقات الكتير مع أشخاص كتير، تدهور في الشغل أو في الدراسة لو كان طالب، سلوكيات وسواسية استحواذية أوبسيسيف. بالمختصر نقدر نقول إن أي سلوك غير طبيعي أو غير مألوف أو غير معتاد على صاحبه، لأن غير معتاد أو غير مألوف دي كلمة مش قياسية، لكن غير مألوف على الشخص ده، يعني الشخص ده بنعرفه كويس في العيلة، في الكنيسة، في أي حتة عارفينه، لكن جه وقت حصل تغير في سلوكه، الحركة مثلا اختلفت، بقى بيمشي بطريقة مش طبيعية، بطيئة شوية، هوجاء شوية، الحركة اتغيرت، لبسه ابتدى يتغير، يا اما ابتدى يهمل لبسه، ما يغيرش هدومه، ما يستحماش، ممكن العكس، ممكن لا بيستحمى وبيغير لبسه وكل حاجة، بس بيلبس لبس not him at all. فهمين يعني حصل تغير، مش ده فلان، ده مش فلان ما بيلبسش اللبس ده، او فلانة دي بتلبسش بالطريقة دي، ولا بتحط ميك اب بالطريقة دي، في حاجة حصلت فيها. اوكي، خلوا بالكم ان هناك 7 جوانب، فمش اي حاجة تسمعها على طول هتشوفها طبعا في حد جنبك، اكيد مش معناها انه سايكوتك. اوكي، لكن محتمل يكون سايكوتك. تعبيرات الوش غريبة، مش مفهومة، مش معبرة عن الموقف، ففي حاجة مش طبيعية، انت مش فاهم في ايه، بس حاسس ان حاجة مش طبيعية. طبعا واضح لما يبتدي يتدهور في شغله او في مذاكرته، دي واضحة، ماشي كويس بعدين فجأة بقى عمال يسقط 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 يسقط، او ما بيروحش الشغل خالص، بيروح ويتخانق بقى مع كل زمايله ومع المديرين، ويتخانق مع الجيران في العمارة، وبقى بتاع البطيخ تحت البيت، على طول في تغير في الاداء وفي العلاقات مع الاخرين، يا اما بالانعزال يا اما بالشجار المتكرر. طبعا السلوكيات الاستحواذيه القهريه معروفه، اللي هو انه يبقى فيه سلوك معين ملزم، يعني واحد مثلا هو بيمشي ما يقدرش يدوس على الخط الفاصل ده بين البلاطات، اسمه عرموس، ما يقدرش يدوس على العرموس، لازم يعديه. ليه ما فيهاش؟ ليه هي كده؟ في حاجه قهريه. طيب ده البند الاول او الجانب الاول، تغير في السلوك. 2، تغير في الوظائف البيولوجيه لوقت طويل نسبيا، يعني مش وقت قصير عارض، لا لوقت طويل، نوم الشخص اختل، اول الوظائف البيولوجيه ما بقاش بينام، او نايم على طول، يعني بقى له 3 ايام ما خرجش من اوضه النوم، يروح الحمام بس ويرجع، او ما بينامش خالص. الاكل، العلاقه الجنسيه، الوظائف البيولوجيه حصل تغير فيها لفتره ممتده نسبيا. الجانب الثالث، تغير في المزاج، المود، وتبلد الشعور او عدم ملائمته. ممكن الشعور متبلد او الشعور موجود بس very irrelative، يعني مش متلائم خالص بالموقف. يعني واحد قاعد لوحده كده وعمال يضحك، عمال يضحك رغم ان احنا بنتكلم على، وهو بيتكلم معانا على الاوتوبيس بتاع المكسيكان اللي اتضرب اللي امبارح، وهو بيقول يعني ده حاجه غريبه جدا ان ده يحصل، عمال يضحك بطريقه مش طبيعيه، يعني كانه مش قاعد معانا، هو بيقول كلام بس المود بتاعه في حته تانيه، المود بتاعه في حته تانيه كوميديه قوي. وده طبعا مشهور بيه مريض الشيزوفرينيا، عدم ملائمه المود، تطرف الشعور مش تبلده، تطرف الشعور مشهور بيه مريض المانيا، في حاجه اسمها الاكتئاب المانيك او المانيا يعني هوس، الاكتئاب الهوسي سموه حديثا ثنائي القطب باي بولر لانه في قطبين، كان اسمه مانيك ديبريشن وبعدين بقى اسمه باي بولر. ليه؟ لانه في قطب معين يبقى الشهر ده مثلا او الاسبوعين دول عنده حاله من اليوفوريا، يعني عنده حاله انشراح غير عادي، يعني حاسس ان هو هيطير هيطير هيطير، يعني حاسس ان هو لو وقف فوق في حته عاليه شويه بس ممكن يقدر يطير، عنده انشراح غير عادي. الشهر اللي بعده فيري ديبريسد، مكتئب بشده، فيري داون، فعلا بولرز باي بولرز، في قطب شديد مش مبسوط، لا ده في حاله انشراح يوفوريا، وقطب مكتئب جدا الى الموت، وهنا قد ينتحر، يقدم على الانتحار، تغير المزاج. خلوا بالكم من ان اول تعريف قلنا للسايكوزيس انه خلل كيميائي، لذلك هناك الطبيب على طول، طالما قلنا فارما كيمياء يبقى الطبيب، فالطب النفسي سايكوزيس على طول. لانه تغير المود مرتبط بكيميائيات، بالذات التغير الحاد المتطرف ده او غير المتلائم مرتبط بكيميائيات المخ، مش بس بالافكار زي ما هندرس مستقبلا في العلاج الفكري المعرفي او الادراكي الكوجنيتيف، لكن مرتبط ايضا بكيميائيات المخ. النقطه الجانب الرابع هيورينا اكتر ازاي السايكوزيس هو بالاساس وبالدرجه الاولى تغير كيميائيات المخ، بالاساس وبالدرجه الاولى ايا كان السبب، بس ستيل طالما في تغير في كيميائيات المخ مش مهم السبب، بس ده سايكوزيس على طول. الجانب الرابع هو اضطراب الفكر والكلام، طبعا اسمها كده يشبه قوي السايكولوجي او المشوره، فالمشوره بتشتغل في ايه غير اضطرابات فكر؟ لا هتعرفوا الفرق دلوقتي حالا، لانه الفكر زي ما هو مكون هستخدم تشبيه كمبيوتري شويه، زي ما هو مكون سوفت وير ايضا هناك مكون اخر كومبوننت اخر هارد وير وهو الكيميكالز. فالفكر فيه سوفت وير وهارد وير، ما عنديش تشبيه تاني الصراحه اسهل من كده، اتمنى تكونوا قادرين تفهموه. ففي المشوره قد نتعامل مع السوفت وير، لكن السايكوزيس الطبيب النفسي يتعامل مع الهارد وير الكيميكالز والبرين، البرين المخ الدماغ، طبعا هو ايضا معمل الافكار. اول اضطراب في الفكر والكلام، خلينا نقول اولا الكلام من جهه اربع حاجات، الكم لان الكلام هو تعبير عن الافكار، لازم تعرفوا دي، الكلام هو تعبير عن الافكار، يعني قلناها في ألبرت إليس لو تفتكروا في الكورس الثاني من المستوى اللي فات، الكلام والحديث هو إحدى تعبيرات الأفكار الفكر. الكلام من جهة أربع حاجات، الكم والسرعة والترابط والمحتويات. أنا ومراتي مرة من المرات اللي بنروح أمريكا نزلنا عند كابل، كنا أول مرة ننزل عندهم، كبار شوية وبعدين في أول يوم ابتدينا ندور على أي طريقة نخرج بيها من البيت ده. اكتشفت نمط بالساعة، حصلته بالساعة الاثنين الرجل والست، وطبعا ما اعرفش مين فيهم اللي كان الاصل والتاني تاثر بيه بسبب زواجهم الله اعلم. بتتكلم 3 ثواني مستمره بلا انقطاع وتقف ثانيه ونص، 3 ثواني بلا انقطاع وتقف ثانيه ونص، 3 ثواني بلا انقطاع. فانت قاعد مع مكنه كلام لا تتوقف. هناك صديق لينا اخر هنا في مصر للأسف بطلنا نزوره، لأنه لو قعدنا معاه ساعتين لن يتوقف لحظة في الساعتين عن الكلام متواصل دون أي إرهاق منه دون أي شيء. فالكلام المستمر بلا توقف إحدى علامات خلل ميكانيكيات التفكير أو كيميائيات التفكير أو ربما عدم الكلام على الإطلاق. السرعة، سرعة الكلام، السرعة اللي زي المذهلة، سريعة 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 مذهلة ما تلحقهاش ومستمرة، أيضا علامة قد تكون علامة على خلل كيميائي في التفكير. ترابط الكلام، الكلام ملهوش علاقة ببعض، يعني الجمل مش متسلسلة ومش بتؤدي لبعض، مش بتبني building idea بتتبني جملة ولا جملة بتقود لفكرة هو عايز ينقلها. لا، الكلام هو عبارة عن ملف عندك على الكمبيوتر مليان 200 صفحة مليانين كلهم كلام بعدين اتدلقوا على بعض وهو مستمر، فانت تبقى قاعد مش عارف تريسبوند ازاي، وهو طبعا ما بيديكش فرصة اساسا تريسبوند، بس بقى مش عارف يعني اتعامل معه على انه بيكلمني فعلا ولا هو الكلام ده عبارة عن just manifestation اظهار manifestation ظهور او اظهار لخلل في الكمبيوتر جوه هنا زي ما يطلع لك كده في الملف الهيروغليفي. عارفين لما نقول في ملفات الكمبيوتر الوورد الملف فجأة طلع هيروغليفي مش فاهم منه ولا كلمة، الفونت ضرب او مش عارف الاوفيس ضرب او فكلام كلام 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 انت مش قادر تفهم منه حاجة ولا تطلع منه بحاجة. وده ينطبق ايضا على المحتوى، يبقى الترابط ترابط الكلام وهو بيبني مفروض الكلام مترابط، الجملة اللي انا بقولها دي بتمهد لجملة آتية وبتكستند بتكستند توسع الجملة السابقة عشان أنقل لكم حاجة زي ما أنا بعمل دلوقتي، لكن الترابط ده مش موجود أو المحتوى اللي أنا بتكلم عنه بعد ساعة. أنت أول 5 دقايق وعشر دقايق وربع ساعة فاكر إنه هيبقى في توقف ويسمع منك فيدباك للي قاله، بعد ساعة لأنك مش عارف توقفه تقول إيه بتكتشف إن مفيش أي حاجة بالظبط، اي حاجة على بعضها اتقالت ذات معنى، لان البروسيسور عطلان في عطل معين من فانكشن في البروسيسور في البرين في الجزء اللي بينتج الفكر الذي يظهر في كلمات ده الكلام. اضطراب الفكر الافكار من جهة عدة أشياء أيضا، عدم الترابط الأفكار مش مترابطة، عدم القدرة على التجريد دي أسهل طبعا، عدم الترابط دي واضحة برضو، لكن عدم القدرة على التجريد فاكرين قبل كده لما اتكلمنا عن الابستراكت ثينكينج التفكير التجريدي، حد فاكر فين؟ يبقى ده عايز هدية ضخمة قوي لو حد فاكر فين؟ في الكورس الثاني ابستراكت ثينكينج التفكير المنطقي، وكلمنا عنها كمان في الكورس الاول اللي هيبقى له بقى مفاجاه اضخم من اللي فاتت. جون باولبي لما قال ان واحده من الاتاتشمنت اوردرز هو مظاهرها ان الطفل ما بيتعلمش الابستراكت ثينكينج، التفكير التجريبي. المهم ايه هو بقى العرض ده؟ لما اقول لك الواد كان ماشي ورايا في البيت طول النهار ماشي في ديلي، فتقوم انت بتدور وتبص لي من ورا عشان تشوف انا عندي ديل ولا لا. ده اسمه فقدان شديد للتجريب، بس طبعا بطريقه كاريكاتوريه، يعني عامل انفاسيس شديد عليها عشان تفهموها. يعني ما يقدرش يفهم التجريد في الكلمات، ان ديلي دي تعني كنايه عن انه لازق فيه، انه ماسك في ايدي على طول. لكن هو يفهمها انه في ديل، هو الديل اللي بيشوفه في القطه وفي الكلب. طبعا ممكن تكون مش بمثل هذه الكاريكاتوريه، لكن هتلاحظها لو كان طبعا في حد سايكوتيك عنده العرض ده، لانه برضه مش كل السايكوتيك عندهم كل الاعراض اللي انا بقولها. سوء ايضا من جهه الافكار، سوء البصيره وسوء التاويل الواضح. يعني في حاجه واضحه زي عارفين اللي هو السايس او اللي بيجلس في الشارع، عارفين الجمله الشهيره كل سنه وانت ايه وانت طيب يا بين، اوكي؟ وانت انا الوحيد اللي عارفها ولا ايه؟ كلكم عارفين هذه الجمله تعني ايه؟ عايز بقشيش. من اضطراب الافكار ان السايكوتيك هنا هيسالك هو النهارده عيد ايه؟ طبعا احنا بنقولها بهزار، بس خلاص اعتدنا عليها، فاهمين كل سنه طيب هي معناها ايه عند الشخص؟ لكن هو هيفضل استك في ان هو مش فاهم، مزنوق في ان هو كل سنه وانت طيب هو في اكيد مناسبه معينه، يمكن في حاجه وانت مش عايز تقول لي فبيبارك لك عليها. هنا في سوء واضح في البصيره في الاستبصار، وسوء في التأويل للأشياء الواضحة، سوء تفسير لها. أيضا سوء في الحكم على الأمور. كذلك الأفكار الاستحواذية والدائرية، الأفكار اللي بتلف حوالين نفسها حوالين نفسها حوالين نفسها، دي من إحدى علامات اضطراب الفكر العائد إلى خلل كيميائي. حطيتي ملح على الاكل النهارده؟ حطي ملح على الاكل النهارده؟ حطي ملح على الاكل النهارده؟ في نوع من الاوبسيشن، افكار استحواذيه ودائريه، مش قادر يخرج بره الدايره المسيطره عليه، ان هو كل سيطرته ان هو عايز يتاكد، كل ما هو مسيطر عليه ان يتاكد من ان الاكل عليه ملح. ايضا من اضطرابات الافكار العائده للخلل الكيميائي، ابتديتوا تفهموا ان ده مختلف عن الاخطاء الفكريه اللي اتكلم عنها إيليس. كلنا عندنا اخطاء فكريه، طبعا مش بنفس الدرجه، لان العصابي لما نيجي نتكلم عن النيروتيك اللي هيتعامل معاه المشير اللي هو عكس السايكوتيك او اللي هو الاخر، يعني عنده يعني حاجات تانية زيادة، يعني مش كل الناس عندنا أخطاء في التفكير فكلنا نيروتيك، يعني لا طبعا مش ده المقصود. طيب أيضا في اضطرابات التفكير العائدة لخلل كيميائي حاجة اسمها ديليوجنز أو مكتوبة قدامكم، تترجم هذاءات أو ضلالات. عارفين فيستوس لما قال على بولس ان القرايه كتير خلتك تخرب، كلمه يهذي، كثره الكذب جعلتك تهذي، يعني بقى عندك ديليوجنز. ايه هي الديليوجنز؟ الديليوجن ظاهره طبعا فكريه، تعني اعتقاد خاطئ راسخ لا يتغير فكريا طبعا، وهو غير مرتبط بالبيئه. لابد يكون غير مرتبط بالبيئه، لان ممكن يكون هناك مش ديليوجن سوري، ممكن يكون هناك اعتقادات فكريه خاطئه لكن مرتبطه بالبيئه. يعني ما اقدرش اقول انه مثلا في الصعيد الشبشب المقلوب بيجيب الفقر، ما اقدرش اقول ده عليه ديليوجن لان كل القريه هيبقى عندها ديليوجن، فهي مش حاجه بيئيه لكنها حاجه فرديه، اعتقاد فكري خاطئ راسخ لا يتغير. اهم سمعته انه لا يتغير. لما تعمل ايه؟ ما يتغيرش. وهنا برضو هتشوفوا مع الوقت لازم هنتعلم ان انت لو وقعت في المشوره وافتكرت ان انت بتعمل كوجنيتيف ثيرابي علاج معرفي او ادراكي لشخص عنده فكره خاطئه بس هي في الحقيقه ديليوجن، يبقى انت ما اتعلمتش. لان الديليوجن لا يتغير. الديليوجن مش خطأ فكري. واحدة مثلا من الديليوجنز الشهيرة بس طبعا شهيرة في المصحة العقلية مش هنا فبرضه مبالغ فيها كاريكاتورية بطريقة زيادة بس هي موجودة فعلا كتير، هو اعتقاد الشخص الراسخ الذي لا يتغير انه هو المسيح او انه المهدي المنتظر. مليا مصحات طبعا، عشرات من المهدي المنتظر، بس ما ده ما يتغيرش. في حاجات اقل من كده بس انا بدي المثل الاقصى في اقصى المدى. اخيرا في نفس النقطه في نفس الجانب الرابع بتاع الافكار، اضطراب الفكر والكلام، افكار بارانويا، افكار بارانويا، بارانويد ثوت. انواع الافكار البارانويه هي 1 2 3 4 5 5 او 6. افكار عظم، افكار راسخه ايضا لا تتغير لان هي فيها شيء من الديليوجن، فافكار البارانويا فيها شيء من الديليوجن فهي راسخه لا تتغير، زي احساس الشخص بالعظمه الجرانديوزيتي، احساس الشخص انه احسن من كل اللي حواليه او بيفهم افضل من كل اللي حواليه. دي افكار بارانويا نتيجه خلل في التفكير بناء على اضطرابات كيميائيه، او افكار اضطهاد، الاحساس بانه كلهم عاملين رباطيه عليا مضطهدين، او الشك او المؤامره انه امن الدوله بيراقبني. والكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده بيتذاع عندهم، ففي احساس بالمؤامره، او الخيانه انه دائما في غدر من الاخرين وخيانه وبالتالي في تشكك، فابتدي الراجل يراقب مراته ويمشي وراها، والخطيب يراقب خطيبته ويمشي وراها، عشان كده الشغل بيتدهور، الحاجات منفذه على بعض، ويراقب تليفونها ويقعد يفر في كل في نوع من الشك والخيانه. ايضا في افكار بارانويا مختصه بالحب، انه محبوب، وان سعاد حسني بالتحديد بتحبه، بس هي ما تقدرش تقول كده لانها شخصيه بابليك سليبرتي، ما تقدرش تفصح عن هذا، لكنها فعلا وقعت غرام شديد. او جوليا روبرتس عشان لسه عايشه. واخيرا الذنب، افكار بارانويه مرتبطه بالذنب، الاحساس باني الله هيعاقبني، الله هيعاقبني، انا بشتم الله، اصل انا شتمت الله، اصل انا ربنا مش هيفوتني، مش هيسامحني. فكل الحديث بيدور على هذه الفكرة البارانوية. ناخد خمسة ولا ناخد البريك الجانب الخامس ولا البريك؟ البريك مش كده؟